إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، رغب الإسلام أن نقبل على تعلم العلم الشرعي الذي بني على كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وإن من طرق طلب العلم الشرعي أن نربط العلم الشرعي بالمواسم والأوقات والمناسبات وبالأماكن والبقاع، وسوف يكون كلامنا إن شاء الله تعالى في هذا اليوم المبارك عن بعض الأحكام الفقهية بمكان اعتدنا أن نذهب إليه، ولكننا إخواني الأفاضل قد نقصر أحيانا في تعلم بعض المسائل الشرعية المتعلقة بهذا المكان، ألا وإن هذا المكان هو المسجد، المساجد وهي من بيوت الله سبحانه وتعالى، أضافها الله عز وجل إلى ذاته العلية تشريفا وتقديرا وتكريما لهذا المكان المبارك. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، والله عز وجل أضاف المساجد إلى ذاته العلية تشريفا لهذا المكان وتذكيرا للمسلمين بأهمية العناية ببيوت الله سبحانه وتعالى، بل إن هذا المكان تؤدى به بعض أركان الإسلام، فأعظم ركن عملي من أركان الإسلام هو الصلاة، يؤدى في بيوت الله عز وجل، وبعض العبادات لا يجوز أن تؤدى إلا في المسجد كعبادة الاعتكاف، وهذا تأكيد بعد تأكيد على أهمية هذا المكان العظيم. إخواني الأفاضل، لما قدم نبينا صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية، ما بدأ نبينا صلى الله عليه وسلم ببناء مسكنه، بل بدأ ببناء مسجده الشريف عليه أتم الصلاة والتسليم. وكل هذا يؤكد لنا أن هذا المكان لا بد أن نوليه الأهمية القصوى في حياتنا، نوليه الأهمية القصوى في حياتنا من ناحية عمارة المساجد بالبناء، وأيضا نعمرها بالمحافظة على أداء الصلاة جماعة، وأن نتعلم الأحكام الشرعية والآداب المرعية المتعلقة بالذهاب إلى المساجد وإلى بيوت الله سبحانه وتعالى. لا بد عليك رعاك الله عز وجل إذا أردت أن تأتي للمسجد أن تأتي باللباس الحسن وبالثياب النظيفة، وأن تأتي إلى المسجد لا تؤذي غيرك ولا تؤذي نفسك ببعض الألبسة التي يرتديها بعض الناس. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، وإن من المواطن التي يحب رب العالمين أن نتجمل فيها عندما نأتي إلى المساجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى من كان على غير رائحة طيبة أن يأتي إلى المسجد إذا كانت رائحته فيها شيء من رائحة الثوم أو البصل. لماذا هذا؟ لأنك ستناجي رب العالمين سبحانه وتعالى وتقف بين يدي ملك الملوك سبحانه وتعالى، فكيف تلقى الله عز وجل بمثل هذه الحال؟ وكيف تأتي إلى المسجد وتؤذي عباد الله عز وجل برائحة غير طيبة، أو تؤذي عباد الله سبحانه وتعالى بحال غير جيد؟ بعض الناس عفى الله عنهم إذا أراد أن يذهب إلى عمله أو إلى أمر رسمي أو إلى أصدقائه لبس الثياب الطيبة، بينما هو يأتي إلى المسجد بملابس النوم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أهكذا هانت بيوت الله عز وجل وهانت هذه الصلاة عند بعض الناس فلا يطبق السنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هكذا يكون حالنا إخوان الأفاضل، ولا يكون المسلم ممن يسمع شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيخالف سنته عليه الصلاة والسلام. وعلى وجه التأكيد رغب نبينا صلى الله عليه وسلم أن نعتني بالتجمل خاصة عند القدوم إلى صلاة الجمعة. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما يقدر عليه؟ تأكيد بعد تأكيد بأهمية العناية بالتجمل عند القدوم إلى بيوت الله سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الأفاضل، إذا جئت إلى المسجد فاحتسب هذه الخطوات عند الله عز وجل، فالله عز وجل سيكتب لك هذه الخطوات وتنفعك إن شاء الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أتعلم رعاك الله ما هو أجر المشي إلى المسجد؟ قال صلى الله عليه وسلم عن الذي يتوضأ في بيته ثم يأتي إلى المسجد لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. بل اسمع إلى البشرى التي قالها صلى الله عليه وسلم: لم يخطو خطوة إلا كتب الله له حسنة ومحى عنه سيئة ذاهبا وراجعا. يا له من فضل عظيم من البر الرحيم سبحانه وتعالى، والله يريد أن يتوب عليكم. نعم، هذا باب عظيم جدا من أبواب الأجر فتحه الله لنا. بل هذه هي التجارة مع الله، لا خسارة فيها ولا تدهور، بل ارتفاع إلى ارتفاع عندما يكون المسلم مستجيبا لأمر ربنا سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الأفاضل، بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل، كما أنهم خرجوا في الظلمات ونوروا قلوبهم بنور الوحي المطهر فاستجابوا لأمر الله، سينور الله عز وجل وجوههم في يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. الصحابة الكرام كان بعضهم يسكن في أماكن بعيدة، أرادوا أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، قال صلى الله عليه وسلم: دياركم تكتب آثاركم. هذه الآثار، هذه الخطى ستكتب وتوضع في صحيفة أعمالك وتنفعك إن شاء الله تعالى. أيضا إخوان الأفاضل، إذا أردنا أن نمشي إلى الصلاة لابد أن نمشي وعلينا السكينة والوقار. فبعض الناس يركض ركضا ويجري جريا كي يدرك الركعة ويدرك تكبيرة الإحرام. ما هكذا حثنا الإسلام، امشي إلى الصلاة وعليك السكينة والوقار، وطبق ما دعا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم. واعلموا رحمكم الله تعالى أنه يستحب لك إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى وتقول: أعوذ بالله العظيم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذا ذكر عظيم جدا، قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا قال هذا الذكر عندما يدخل المسجد قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. وهذا الذكر من السنن المهجورة عند بعض الناس. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب أننا عندما ندخل المسجد نقول أيضا: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرجنا نخرج بالرجل اليسرى ونقول:
اللهم افتح لي أبواب فضلك، فاحرص على ذكر الله عز وجل، فما اطمأنت القلوب إلا بذكر علام الغيوب سبحانه وتعالى. وهذا أيضا من بركة الصلاة ومن فضيلة الذهاب إلى المسجد. إذا أردت الحفظ من كل شر وسوء ومن كل بلية فتعال إلى المسجد وقل هذا الذكر وطبق ما أمر الله، تحفظ من كل سوء إن شاء الله تعالى. أيضا رعاكم الله عز وجل، احرصوا على الصف الأول. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأولى. صلاة من الله عز وجل، أتعلم ما معناها؟ أي ثناء من الله عليك. أين؟ في الملأ الأعلى، عند الملائكة المقربين. إذا أنت حرصت على الصف الأول وإذا وجدت فرجة سد هذه الفرجة من دون أن تؤذي الناس ومن دون أن تتخطى الرقابة، كمن يأتي إلى المسجد ويجده مزدحما ثم يأتي ويزاحم الناس ويصر أن يصلي في الصف الأول، لا ضرر ولا ضرار. هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم، من سد فرجة رفع الله له بها درجة وبنى له بيتا في الجنة، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا لا تجلس حتى تصلي ركعتين تحية للمسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى لو كان الخطيب على المنبر، حتى لو شرع في الخطبة، لا تجلس حتى تصلي تحية المسجد. رأى نبينا صلى الله عليه وسلم رجلا دخل إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، جلس هذا الرجل فأشار إليه أمام الصحابة الكرام: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركعهما. إذا حافظوا أيضا رعاكم الله عز وجل على تحية المسجد، وبعد أن تصلي تحية المسجد وتصلي ما كتب الله لك أبشرك بهذه البشرى. قال صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، وهذه فضيلة عظمى للذين يبكرون إلى المساجد، فبين الأذان والإقامة يرفعون أكفهم إلى الله عز وجل تضرعا وإلحاحا وإخباتا لربنا عز وجل. والله سبحانه وتعالى حيي ستير، يستحي إذا رفع عبده يده إليه أن يرجع هذه اليد خائبة من دون شيء، فهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أيضا إخوان الأفاضل، إذا وصلنا إلى المسجد وصلينا السنة وتحية المسجد نجلس بسكينة ووقار وخضوع وإخبات لله عز وجل. فمن آداب المساجد أن نراعي حرمة المسجد، فلا نلوث المسجد ونعتني بنظافة المسجد، ولا نرفع أيضا أصواتنا بالكلام والضوضاء في المسجد. رأى نبينا صلى الله عليه وسلم قذارة في المسجد فاحمر وجهه الشريف غضبا من هذا الأمر، فقامت امرأة من الصحابة الكرام أزالت هذه القذارة ووضعت مكانها طيبا، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا. وكانت امرأة سوداء تسكن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تنظف المسجد وتعتني به، فقدها نبينا صلى الله عليه وسلم لم يجدها مدة، فقيل له: يا رسول الله، هذه امرأة قد ماتت وصلينا عليها. قال: هلا آذنتموني؟ دلوني على قبرها. فذهب وصلى عليها. فالميزان عند الله عز وجل ميزان التقوى وميزان العمل، لا ميزان الأنساب ولا ميزان الأموال ولا ميزان الدنيا. أيضا إخوان الأفاضل، لا نرفع أصواتنا في المسجد، فبعض الناس إذا أخطأ الإمام وقعت جلبة كبيرة جدا في المسجد، وإذا تأخر الإمام بدأ بالكلام والتذمر ورفع الصوت في المسجد، وإذا وجد صديقا له جلس يتكلم بصوت عال ويخرج الضحكات الكثيرة. لا يا أخي الكريم، تكلم في المسجد فلا حرج في ذلك، ولكن مع مراعاة حرمة المسجد، مع مراعاة حرمة المسجد. ف فالمساجد لها احترامها إخوان الأفاضل، ولو تأخر الإمام انتظر قليلا. قال صلى الله عليه وسلم: انتظار الصلاة بعد الصلاة، وإسباغ الوضوء على المكاره، وإقدام وإعمال الأقدام إلى المساجد، يغسلان الخطايا غسلا، أو تغسل الخطايا غسلا. فانتظر الصلاة وأبشر بالأجر العظيم من ربنا سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الأفاضل، نحضر أبناءنا الصغار إلى المساجد. نعم أحضرهم إلى المسجد، لكن أحضرهم مع التأديب العظيم والتأكيد عليهم، وأنهم يصلون بجانبك يراعون حرمة المسجد. أما بعض الناس يأتي بالصغار إلى المسجد يتركهم من غير رقيب أو حسيب، بل تصبح زيارة المسجد جزءا من الفسحة أو النزهة، هذا خطأ يجب علينا أن نبتعد عنه. أيضا إخوان الأفاضل، وبعد أن تؤدي الصلاة المكتوبة لا تخرج مباشرة، بل قل أذكار بعد الصلاة، وصل ما كتب الله عز وجل لك إن كنت ممن لا يصلون النافلة في المنزل، وإلا فالأفضل والأكمل أن نصلي السنة في البيوت، لكن إن تعذر عليك هذا صلها في المسجد بعد أن تقول الأذكار الشرعية، فإن في ذلك خيرا عظيما. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوان الأفاضل، قد استمعنا إلى شيء من الفضائل المتعلقة بالمحافظة على أداء الصلاة في المسجد، وبعض الفضائل المتعلقة بمن يأتي إلى الصلاة ويحافظ عليها في المسجد. قولوا لي بربكم إخوان الأفاضل، من يصلي في بيته أو من لا يعرف المسجد، كم سيفوته من الأجر وكم سيفوته من الخير؟ والعجب العجاب أنك تجد بعض كبار السن وهم موجودون معنا الآن في مسجدنا، كبارا في السن قد احتوتب ظهورهم، بل بعضهم لا يأتي إلى المسجد إلا على الكرسي، ومع هذا يحافظ على الصلاة محافظة عظيمة كبيرة شديدة. هنيئا لهم، وليبشروا بالأجر العظيم من الله عز وجل. وبينما تجد الشاب القوي والشاب الفتي لا يعرف طريق المسجد، بل بعضهم بلغت به الجرأة وقلة الحياء من الله عز وجل أنه لا يأتي للمسجد حتى في يوم الجمعة ويترك كل الصلوات. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. حافظ على أداء الصلاة جماعة في المسجد وأدها رعاك الله عز وجل، واحتقر نفسك عندما ترى كبار السن وأحيانا بعض الأطفال يحافظون على الصلاة، بل بعضهم يبكر ويأتي قبل الأذان ويكون من آخر الأشخاص الذين يخرجون من بيوت الله عز وجل. فلنحافظ على صلاة الجماعة في المسجد. الرجل يأمر زوجته بأن تحافظ على الصلاة، والمرأة تأمر زوجها بأن يحافظ على الصلاة في المسجد، تذكره بهذا وتذكر الأبناء بهذا. فبعض الشباب ممن لا يأتون إلى المساجد، لو فتشت في حياتهم تجد أن الوالد كان يعلم بهذا، سكت عن هذا الخطأ حتى ألفوه وأصبحت عادة مستحكمة في النفوس. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن عمر بيوته بالصلاة والذكر والقيام له سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين، مخبتين، منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومن نحبهم فيك يا رب العالمين، واجمعنا بهم في الفردوس الأعلى مع نبينا صلى الله عليه وسلم.
اللهم وفق قائد دولتنا رئيسها لما تحبه وترضاه، وانصر به دينك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ووفق نائبه لكل خير، واجعله هاديا مهديا يا رب العالمين، وسدده وانصره وأعنه يا رب العالمين، واحفظهما بحفظك واكلأهما بعنايتك يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وانصر عبادك الموحدين. اللهم اجمعهم في فلسطين على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم أنت الرزاق، الرزق عندك ربنا. اللهم أغثنا وأنزل علينا غيثا مغيثا سحا غدقا يا رب العالمين. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنزل علينا غيثا مغيثا سحا غدقا يا رب العالمين. اللهم توجهنا إليك، أنت ربنا وخالقنا وإلهنا ومعبودنا، لم نسأل غيرك ولن نسأل إلا أنت، فأنزل علينا غيثا مغيثا سحا غدقا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.